أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة وهي سورة الزمر ما زلنا كآخر عهدنا بها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم ما أنزله من الحق في كتابه، وأن يجعلنا من المتدبرين لآياته، الواقفين عند حدوده، العاملين بإحكامه، المحبين لكلامه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن يضل ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: إنا أنزلنا عليك الكتاب. هذا الخطاب لا شك أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء في مسألة الخطاب حين يرد في القرآن يذكرون في الغالب أحد احتمالين، بل يذكرون المعنيين. إذا كان الخطاب، يقولون أن هذا الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلح أن يكون الخطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب. فمثلا مر بنا قول الله عز وجل: قل اعملوا على مكانتكم. قل اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم ونهجكم، إن فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا قد يكون الخطاب يصلح أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلح أن يكون لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: اعملوا على مكانتكم إني عامل. وأنت أيضا تستطيع أن تقول هذا لما يجادلك ويخاصمك مبطل وكافر ويلحد في آيات الله عز وجل، تقول له اعمل. وهذا كما سبق بيانه في الدرس الماضي ليس من قبيل إقرار العبد على ما هو عليه من الكفر أو الباطل، وإنما خرج مخرج التهديد. كالوالد مثلا لما يقول لابنه، يقول له: ابقى في اللعب، استمر في اللعب. يعني ظاهر هذا الكلام غير مراد، لأنه هو تهديد، يعني إذا استمرت في اللعب فسوف تنال عقابه. ولكن أحيانا قد يكون الخطاب ولا يصلح أن يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا هذه الآية، لأن قوله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب، لا يمكن أن يكون المخاطب غير الرسول صلى الله عليه وسلم. المخاطب هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا، وهذا فيه تأكيد، فيه تأكيد أن الإنزال من الله ليس من غيره. وذكره هنا بصيغة التعظيم، لأنه أحيانا يأتي بصيغة المتكلم، وأحيانا يأتي بصيغة الجمع الذي تدل على التعظيم. فمثلا الذي يأتي بصيغة المتكلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أني، هذه صيغة المتكلم. وأحيانا يأتي بصيغة الجمع، لكن هذا الجمع يدل على التعظيم وليس مراده الجمع، لأن الذي ينزل القرآن وينزل الحق وينزل الكتب على أنبيائه هو الله، هو الله، هو رب العباد ورب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى عندما يذكر أمرا عظيما أمرا جليلا يستحق التنويه والتعظيم يذكره بصيغة ماذا؟ بصيغة التعظيم، لأن القرآن من أعظم الكتب السماوية وأفضل الكتب وأجل الكتب. ولهذا لم يقل هنا إني أنزلت عليك الكتاب، قال إنا أنزلنا عليك الكتاب، وهذا كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا المراد به القرآن، لأن القرآن سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه بأسماء كثيرة وأوصاف عديدة. والعلماء يقولون أن الشيء إذا كثرت أسماؤه وتعددت صفاته دل على عظمته وأهميته. ولهذا لما كان السيف عند العرب يمثل رمز القوة والغلبة والعزة والظهور أعطوه ما يزيد عن 1000 اسم. وكذلك الأسد، الأسد الذي هو ملك الغابة كما يقولون، الذي يغلب ويقهر جميع الحيوانات له أسماء كثيرة. والقيامة كذلك لما عظم أمرها وكبرت أهوالها وأحوالها سماها الله عز وجل في القرآن بأسماء عديدة. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن بأسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم، ووصفه أيضا بأوصاف. ولهذا ألف العلماء في أسماء القرآن وفي أوصاف القرآن، وإن كان بعضهم قد يخلط ما ذكر أنه من صفات القرآن يجعله من أسماء القرآن، والأصل فيه التفريق، لأن الصفات أكثر من الأسماء، الصفات أكثر من الأسماء، وهذا معروف حتى في أسماء الله وصفات الله. فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة، فأنت إذا قلت الغفور هذا اسم من أسماء الله يدل على ماذا؟ على صفة المغفرة أو الغفران. إذا قلت الرحيم يدل على صفة وهي الرحمة. يعني لا يمكن أن تقول في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه لا يدل على شيء، بل ينبغي أن يدل. والذي يقول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن أعلام مجردة لا معنى لها، هذا قول الجهمية، يعني كأنهم يعبدون شيئا معدوما. إذا كان هذا الذي يقال أنه إله ثم هو ليس له صفة السمع ولا البصر ولا المغفرة ولا الرحمة ولا الغضب ولا الانتقام، ما صار إلها. ولكن الصفات لا يمكن أن نقول أنه من اتصف بصفة أنه يحمل أن الصفة تدل على الاسم، لأن أحيانا قد تكون الصفات لله عز وجل لا يمكن أن يشتق منها الاسم، بخلاف الاسم، الاسم يدل على الصفة لكن الصفة لا تدل على الاسم. ولهذا ورد في القرآن أن الله عزيز ذو انتقام، ينتقم من الناس. قال ويمكر الله، لكن هل يمكن أن تسمي الله عز وجل الماكر ولا تسميه المنتقم؟ لا يمكن هذا. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الكتب، أكثر الأسماء الواردة في القرآن أنه سماها بهذه الأسماء: القرآن والذكر والكتاب، القرآن والذكر والكتاب. هذه هي أكثر الأسماء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهناك أسماء كثيرة، هناك النور، هناك التنزيل، هذه من أسماء القرآن، لكن أشهرها هذه الثلاث: القرآن والفرقان والذكر والكتاب. سماه الله عز وجل الكتاب، وسنذكر لماذا سمى الله عز وجل هذا القرآن بالكتاب. يقول الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب، عليك الضمير هنا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول إن لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب، وفي بعض المواضع وفي بعض المواطن يقول إنا أنزلنا عليك. فهل إليك وعليك بمعنى واحد أم يختلف؟ الأصل أن الحرفين إذا اختلف في لفظيهما اختلف في معنيهما، هذه قاعدة، هذه قاعدة، لأنه كما قيل أن الألفاظ بالنسبة للمعاني كالثياب للأجسام، تعطيها معنى. ولهذا إذا قلنا مثلا أن هذا الفعل يتعدى إلى حرفين يختلفان في اللفظ، هذا يتعدى بإلى وهذا يتعدى بعلى مع نفس الفعل، إذا اختلف الحرفان اختلف اللفظان، اختلف المعنى. فيكون إن أنزلنا عليك ليس معناه إن أنزلنا إليك. وسنذكر الفرق الذي بينهما. أولا، إن أنزلنا إليك فعل الإنزال هنا، وهذا يدل على أن القرآن ليس من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منزل من الله. ولهذا أكثر ما يرد لفظ القرآن يرد مقترنا بالإنزال، ليرد الله سبحانه وتعالى على شبه الكفار الذين يقولون أن هذا القرآن هو من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن إفكه، حتى قالوا إنما يعلمه بشر. فالله عز وجل كلما ذكر القرآن ذكر لفظ الإنزال، أي أنه منه سبحانه وتعالى، هو الذي نزله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. هنا قال إن أنزلنا عليك، وفي بعض الآيات قال إن أنزلنا إليك. إذا قال إن أنزلنا إليك، فعل أنزل هنا تعدى بإلى، وإلى هذه تفيد الغاية. ما معنى تفيد الغاية؟ بمعنى أن هذا القرآن إنما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، لا يتعدى إلى غيره. يعني غاية ما أنزل هذا القرآن هو أنه إلى محمد، لم ينزل إلى غيره. ولهذا لو قال إنسان بأنا يوحى إلي كما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي بهذا القرآن، نقول هذا كذب وافتراء، لأن الله عز وجل قال وأنزل عليك الذكر وأنزلنا إليك الكتاب. هذا يدل على أن إلى هنا للغاية، أي أن هذا القرآن إنما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتعداه ولا يتجاوزه إلى غيره، فكأنه قطع لسبيل من قد يتوهم أنه قد يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بهذا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. ولهذا في القرآن الله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما لم يقل خاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين ممكن يقول نعم لا يأتي رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي يأتي، لكن قال وخاتم النبيين. فإذا ختم الله سبحانه وتعالى الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم فقطعا أنه لا يكون بعده رسول، لكن لو ذكر الرسول لربما قال إنسان نعم ما كاش رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يكون نبي. ولهذا قال تعالى وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. لكن إذا قال إن أنزلنا عليك، كلمة على هذه تفيد الاستعلاء، بمعنى أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتشربه ويتحمله. إذن فيه معنى الاستعلاء، أي أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهمه ويتدبره ويتشبعه ثم يتحمله، يعني يشعر بماذا؟ يشعر بثقل هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولم يقل إنا أنزلنا إليك، قال عليك قولا ثقيلا. فإذا كان التعبير بعليك معنى أن هذا القرآن أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا جاء التعبير في القرآن على قلبك لتكون من المنذرين. إذن هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين أنزلنا إليك وأنزلنا عليك. أنزلنا إليك بمعنى أن هذا القرآن أنزل إليك يا محمد ولم ينزل إلى غيرك، لا يتعداه إلى غيرك. لكن إذا قال أنزل عليك كأنه يشعره بماذا؟ يشعره بثقل هذا القرآن الكريم حتى يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا به. وهنا قال إن أنزلنا عليك، يعني يشعر بأن هذا القرآن رسالة عظيمة. في هذا القرآن أوامر ونواهي وحكم وأحكام لابد للإنسان أن يعيها وأن يعمل بها، لأن السعادة في اتباع هذا القرآن. فلهذا هنا قال إنا أنزلنا عليك، يعني كأن فيه إشعار من الله سبحانه وتعالى لنبيه بثقل هذا الكتاب. والإنسان إذا شعر بأنه كتاب كهذا عظمه الله سبحانه وتعالى وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون أيضا مستعدا متهيئا لهذا الحمل الثقيل الذي قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إنا أنزلنا عليك أي يا محمد، أنزلنا عليك الكتاب، الكتاب هنا القرآن. وقلنا أن من أسماء القرآن الكتاب، لماذا سمي الكتاب؟ لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب، لأنه في اللغة العربية كثيرا ما يرد لفظ أو وزن فعال ويكون معناه مفعول، كأن تقول مثلا فراش معناه مفروش، تقول بناء معناه مبني، تقول غراس معناه مغروس. في الكتاب هنا بمعنى مكتوب، أنزلنا الكتاب الذي هو القرآن هنا بمعنى مكتوب. لماذا سمى الله عز وجل القرآن بأنه كتاب؟ قيل أولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. ولهذا من قال بأن هذا القرآن ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ وأن جبريل لم يسمحه من الله سبحانه وتعالى ولم يأخذه من اللوح المحفوظ يكون قد افترى على الله عز وجل، لأن بعضهم يقول إنما أوحي إلى جبريل وجبريل لم يسمحه من الله عز وجل، وإنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه في روعه نفث فيه. ولهذا الأشاعرة لما يعرفون الكلام كلام الله سبحانه وتعالى يقول بأنه كلام الله النفسي، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى الكلام، يقول هو كلام نفسي، يعني شيء يدور في النفس ليس فيه حركة وليس فيه صوت. مع أن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون بأن جبريل عليه السلام سمع هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، ولا يلزم أن يكون الصوت كصوت المخلوقين، لأن البعض قد يشمئز مثلا من هذه الأوصاف يقول له قلنا لأنه صوت شبهناه بخلقه، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر ومع ذلك قال ليس كمثله شيء، لا يمثله شيء لا في الصفة ولا في الذات. والعقلاء متفقون على أنه لا يمكن أن نشبه ذات المخلوق بذات الله عز وجل، كذلك لا نشبه صفات المخلوق بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام عن الصفات هو فرع عن الذات. فكما أن لله سبحانه وتعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فلله عز وجل أيضا صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ثم الاشتراك في الأسماء والأوصاف هذا معروف، أنت ممكن تقول أنا عندي قوة، ولكن الجرار الكبير أيضا عنده قوة، والفيل عنده قوة، ولكن هل يمكن أن تقول قوة هذا كهذا؟ خلاف بينهم كبير، فلماذا لا تجعل الخلاف في مثل هذه الأمور وتذهب بعد ذلك إلى التعطيل وتذهب إلى النفي ولا تصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه؟ لا شك أن هذا هو الجهل بالله تبارك وتعالى، وليس الجهل فقط بل هو تجهيل، تجهيل الله عز وجل وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكرنا مثل هذه الأشياء ثم نقول نحن لا نعلمها، ما دام المخلوق يتصف بها فنحن لا يمكن أن نصف الله عز وجل بها، هذا من البهتان. فسمي القرآن بالكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وأنا أنبه هنا إلى عادة موجودة عند القراء الذين يأخذون الإجازات من المشايخ، لما يرون بالسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عن جبريل من اللوح المحفوظ، هذا الذي غاية ما يثبتونه أنه جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. ومثل هذه الإجازات فيها نظر، ليس فيها نظر من حيث أن الإنسان لم يأخذ الإجازة من شيخه، فقد يحفظ القرآن ويؤديه ويعطي له الإجازة، لكن تلقين هذه الإجازة والإقرار على ما فيها فإنها ليس بصحيح، لأن جبريل سمعه من الله، ولا يمكن أن نقول أن جبريل قرأه في اللوح المحفوظ وأوحى به إن الفضل، بل سمعه من الله كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وأنت إذا نفيت سمع جبريل من الله عز وجل، يمكن أيضا أن تنفي سمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، ويمكن أن تنفي أيضا سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فسمي الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وسمي أيضا كتاب لأنه مكتوب في الصحف التي بين يدي الملائكة، لأن الله عز وجل قال في صحف مكرمة، وهو يقصد هذا القرآن. وسمي أيضا كتاب لأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، سمي كتاب. هذا القرآن له هذه الميزة، أنه مكتوب في السطور محفوظ في الصدور. هذا من التعريفات أو التقييدات التي يذكرها بعض العلماء في تعريف القرآن. إذا عرفوا القرآن قالوا هو كلام الله المنزل المعجز المتعبد بتلاوته باللسان العربي المبين، المكتوب في السطور المحفوظ في الصدور، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة النص. هذه التقييدات التي ذكرها في تعريف القرآن يجعل هذا القرآن لا يمكن أن تمتد إليه أبدا يد التحريف أو التغيير بالزيادة أو النقصة أبدا. سمي كتاب لهذه الأشياء. كتاب هنا بمعنى مكتوب، أي هذا القرآن مكتوب، والحمد لله مكتوب. الكتب السماوية والأخرى بعضها مكتوب، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لها الحفظ البقاء. هذا أحسن أحوالها أنها كانت تكتب ولكن لم تكن تحفظ، لم تكن تحفظ. التوراة مثلا ما كان الناس يحفظونها لأنها صعبة، كانوا يكتبونها، ولهذا تطرق إليها التحريف. قد يقول قائل هذه كتب سماوية، لماذا لم يحفظها الله كما حفظ القرآن؟ نقول جواب سهل، لأن الله سبحانه وتعالى أوكل حفظ القرآن لنفسه، قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه. أما اليهود والنصارى فأوكل الله عز وجل حفظ هذه الكتب لهم فضيعوا الأمانة، قال بما استحفظوا من كتاب الله، الله عز وجل قال لهم هذا الكتاب احفظوا، فما حفظوا، بدلوا وغيروا فتحرفت كتبهم. والتوراة والإنجيل لا تحفظ، بدليل أنه لما جاء في كتاب بدء الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له في غار حراء ما حصل، جاء إلى زوجه خديجة يرتعد من هول ما رأى، ولما أخبرها بما حصل له لما جاءه جبريل وقال له اقرأ وهزه، قال لست بقارئ أو ما أنا بقارئ، حتى قال له في ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، أرادت هي أن تعرف ما هذا الناموس، لأن الناموس هو الوحي، الناموس هو الوحي وجبريل. وإحنا الناموس الآن صار يطلق على هذا النوع الذي يشبه البعوض، ولهذا كره بعض أهل العلم أن يسمى هذا الناموس بهذا، لأنه قالوا هذه لفظة جليلة تطلق على الوحي، تطلق على جبريل، هو الناموس. لكن بعض العلماء يتجوز هذا لأنه يقول هناك ألفاظ مشتركة، قد يكون اللفظ يطلق على هذا ويطلق على هذا، كان بعض الألفاظ تطلق في الخير وتطلق في الشر. لكن الأولى أن الإنسان ينزه مثلا مثل هذه الأسماء الجليلة تطلق على الملك فلا تطلق على غيره. خديجة رضي الله عنها تنبهت إلى أمر، وهو أن ابن عم لها يسمى ورقة بن نوفل، قالت أن أذهب إليه لأنه قرأ الكتب السابقة، قرأ التوراة وقرأ الإنجيل. جاء في الحديث قالت وكان يكتب التوراة، ما قالت ما كان يحفظ التوراة لأنها لا تحفظ، كان يكتب مكتوبة فقط. لكن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى جعل له الكتابة وجعل له الحفظ، لماذا؟ الحكمة ظاهرة، لأنه لو قدر أن هذه المصاحف التي دون فيها القرآن احترقت غزا عدو بلاد المسلمين فلم يطرق مصحفا إلا مزقه وأحرقه، هم بعد مضي سنين يأتي إلينا يقول ائتوا لنا بهذا القرآن، نقول ما عندنا، نبحث فما نجد. فممكن يجي واحد ويختل القرآن ويقول هذا قرآن ويقع، نقع كما وقع اليهود. لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل حفظ القرآن فقط في كتابته بل في حفظه في الصدور، حتى لو أحرقت هذه المصاحف ما عندنا مشكلة حتى ما 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 نجمع المسلمين في العالم، بل نكتفي مثلا في هذا المسجد فقط أن نستدعي بعض من يحفظ كتاب الله عز وجل ونقول ونجيبه كاتب ونقول له أنت أملي ويكتب يعود يكتب لنا مصحف من جديد. أنا ذكرت لكم قصة تروى عن رجل معروف يسمى يحيى بن أكثم القاضي. هذا رجل جاءه يهودي مرة، وهذا اليهودي عرض عليه هذا القاضي الإسلام فلم يسلم، ذهب. بعد سنة جاء قال جئت لأعلن إسلامي. سأله القاضي قال له لماذا لم تسلم لما أتيتني في العام الماضي وجئت اليوم؟ قال في العام الماضي أنا كان عندي شك وعندي ريب في هذا الإسلام وفي هذا القرآن، هل هو حق أم هو باطل؟ قال فذهبت إلى مكان يتواجد فيه اليهود مثلا، قال فعمدت إلى نسخي أو كتابتي توراة، قلت واعتمدت على توراة قديمة وزدت في هذا الكتاب الذي سميته توراة، زدت أشياء وحذفت أشياء وأنقصت منها أشياء وكتبته بخط جميل. قال وذهبت إلى سوق الوراقين حيث يتواجد اليهود فقلت لهم لقد عثرت على نسخة من التوراة عزيزة من يشتريها؟ قال فتهافت القوم وشروا هذا الكتاب ونسخوه وفرحوا به ونشروه بين اليهود وصاروا يتعبدون الله عز وجل به. قال وهو محرف. قال ثم ذهبت أيضا إلى سوق الوراقين الذي يتواجد فيه النصارى فجئت إلى الإنجيل وزعمت أنه إنجيل فزدت وأنقصت أشياء كثيرة وقلت لهم مثل ما قلت لليهود، فأقبلوا عليه ونسخوا ذلك الكتاب ووزعوه وفرحوا به واحتفلوا به. قال ثم جئت إلى سوق الوراقين الذي يتواجد فيه أهل الإسلام فقال عمدت إلى كتابة مصحف، قال لكن لم أغير فيه شيء، أشياء قليلة جدا يعني يقدم حرف ويؤخر كذا وما إلى ذلك، تغييرات طفيفة خفيفة لا يكاد يعني ينتبه لها. قال فعرضت هذا الكتاب في السوق، قال أول من جاء من الناس قالوا ما هذا الذي تبيع؟ قالوا قرآن، نسخة عزيزة من القرآن. قال اعطيني إياها حتى أرى. قال لما فتح وقع عينه على شيء، حرف بدل مثلا أن يكون حرف الكاف جاء بدله حرف الطاء أو التاء هكذا، مسك هذا الكتاب ورمى به على وجهه، قال هذا ليس بكتاب الله وليس بالقرآن. ثم تأمل، قال هذا رجل واحد من المسلمين عرف أن هذا القرآن أن هذا ليس بالقرآن ولا بكتاب الله. قال فكيف لو اجتمع علماء المسلمين وقراء المسلمين وأئمة المسلمين؟ قال هذا عرفت أن هذا القرآن حق وجاء وأعلن إسلامه. ولهذا نحن الآن نؤمن بأن هذا القرآن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس القرآن. وإن رغمت أنوف الشيعة الآن والروافض هؤلاء الذين يقولون بأن هناك آيات ليست عند المسلمين توجد عند أهل البيت، أو أن هناك بعض الآيات هي من اختلاق بعض الصحابة الذين يبغضونهم ويكرهونهم، هذا فضلا عن تأويلهم لبعض آيات القرآن الكريم هي تتحدث في موضوع وهم يجعلونها في موضوع آخر، وخونوا الصحابة واعتقدوا أن هذا القرآن محرف. ولهذا كتب العلماء حتى المسألة ما هيش مسألة بغضهم للصحابة فقط وكلامهم الشديد في الصحابة، آفتهم الكبيرة أنهم لا يعتقدون أن هذا القرآن بين أيدينا هو كلام رب العالمين، بل فيه تحريف كبير وعظيم. فكيف يمكن الآن أن نحتفل بالقوم وأن ندعو إلى ما يسمى بقضية التقريب بين السنة والشيعة، وأن الإسلام يجمعنا وأنه لا خلاف بيننا إلا في أشياء طبيعية، كما هو الاختلاف بين أهل السنة في مذاهبهم الفقهية أو العقدية؟ بعض الناس يريد أن يجعل الأمور هينة سهلة، الأمر ليس كذلك، بل هؤلاء أفجر وأكذب خلق الله سبحانه وتعالى، افتروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خونوا أصحابه، زعموا أن القرآن محرف وما إلى ذلك من الأكاذيب والاختلاقات والافتراءات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وجعلوها الدين الذي يدينون الله سبحانه وتعالى به. فالإنسان يكون على حذر من هذه المذاهب ومن هذه الأفكار. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب يا محمد، وهو القرآن للناس. بعض أهل التفسير قال للخلق، يعني كلهم، لأن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى للناس وللجن أيضا. لكن إذا قلنا للناس مفهومه أنه للناس ولا يدخل فيهم الجن، لكن كيف نقول أنه للجن أيضا؟ نقول هذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء للناس وهم الذين خلطوه، والجن هم خلق آخر جاءتهم هذه الرسالة أيضا، ولكن كون الجن ليس لهم ذلك الاختلاط مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم كاختلاط الإنس به صلى الله عليه وسلم، فهذا خرج مخرج الغالب، أي أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس، ليبلغه للناس، وليس معنى أنه للناس فقط، لأنه قد وردت آيات ونصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، بعث إلى الإنس وبعث إلى الجن أيضا. هنا قال للناس، واللام هل هنا للاختصاص أم للتعدية؟ يمكن هذا وهذا، والمعنى أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للناس من أجل أن يهتدوا به وينتفعوا به، أن يهتدوا به، أن يجدوا الهداية وأن ينتفعوا به. وهل حصل هذا الأمر أم لا؟ نعم، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العرب في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا أمة متناحرة، أمة لا وجود لها، أمة تعيش في الحروب وتعيش في فقر مدقع، ما كان عندهم تجارة ولا كان عندهم ظهور، كان عندهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، رحلة للشام ورحلة لليمن، وما صاروا أمة ينظر إليها ويحسب لها ألف حساب إلا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره، لما قال الله سبحانه وتعالى للنبي: ألم يجدك يتيما فآوى. وانظر هنا لم يقل ألم يجدك يتيما فآواك، لأنه قال آواك يعني حصل الإيواء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله عز وجل آواه، ضمه، أوجد له من يأويه ومن يرعاه، ولكن قال آوى، حذف المفعول ليعم غيره، بمعنى أي أن الله عز وجل آواك وآوى غيرك، ووجدك ضالا فهدى، كان ضالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع إليها فيما قبل، وكان العرب على غير ديانة، كانت الديانة موجودة لكن حرفت، حرفت بعبادة الأصنام والأوثان، فقال الله عليه: فوجدك ضالا، لم يقل فهداك. نعم حصلت الهداية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال هداك وحدك لكانت الهداية محصورة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهدى، فحذف المفعول من أجل التعميم، أي هداك الله وهدى بك. قال: ووجدك عائلا، عائلا يعني فقيرا، فأغناك، صرت غنيا. العرب ما كان عندهم شيء، ثم صاروا بعد ذلك أغنياء، واليوم هارهم أغنياء، عندهم كل شيء، أموال العالم كلها في يد العرب، أغناهم الله عز وجل، أغناهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأنصار قال لهم: فأغناكم الله بي، أغناكم الله بي، ما عرفتم الحياة الدنيا وما عرفتم الأموال إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يهتدي به الناس وينتفع به، وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل اليوم. ما تظنون أيها الإخوة أن أمة الإسلام اليوم مع ما تعيشه من هوان وضعف وتكالب الأعداء عليها بأن هذه الأمة لا خير فيها، هذه أمة تحسد على هذه المعيشة، لأن المعيشة ليست معيشة الحياة، حياة الطرف، الصحة والجمال والأكل والنساء، هذه أمور موجودة عند الغرب وعند الكفار اليوم، وقد ملوا منها، ما صارت أشياء يعني يحسبون لها ألف حساب، ولهذا صاروا يتركون هذه الحياة المليئة بالطرف ويذهبون إلى الجبال ويلبسون اللباس الوسخة، لأنهم علموا أن ما هم فيه ليس هو السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرة، وللأتقى عند الله مزيد. عرفوا أن الحياة والسعادة والحياة الهادئة المطمئنة إنما هي في الإيمان والعلم والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى. فأهل الإسلام يعيشون هذه العيشة الحمد لله مع ما فيها، قد يكون أحيانا يعني بعض الاختلالات وبعض الأشياء التي تسود المجتمعات أهل الإسلام، يكون فيها القتل، يكون فيها الزنا، يكون فيها الغش إلى غير ذلك، لكن ليس بالصورة الموجودة عند هؤلاء الكفار. ولهذا أنا قلت غير مرة أنه لا ينبغي لأهل الإسلام أن يشيعوا ما يسمعونه ويجدونه في المجتمعات الإسلامية كما هو شأن الجرائم. واحد ممكن دار غلطة هكذا، لا أدري قتل جاره ولا إنسان تعدى على بنت، تصيب الناس ينشروا هذاك الخبر وغدوه يكون في الجريدة، وفلان في مدينة عين نعجة ولا في ضرارية في كذا فعل كذا، حتى ممكن هذا إنسان غلط، ممكن هذا إنسان كذا. الإنسان لازم يستر على أهل الإسلام، لأن هذه نقل مثل هذه الصورة القاتمة هذه تفرح أعداء الإسلام، يقولوا هم كيف حنا هم بالإسلام ويعيشون هذه الأشياء. فإحنا لابد أن نصدر ما أمكن، ما نتكلم إلا من أجل أن نصلح، ما نتكلم من أجل، لأن الفرق بين 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 حياتنا وحياة الكفار كاين بون وفرق شاسع جدا. هم الآن وصلوا إلى في تفكيرهم إلى أشياء لا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيها، يقول يعني الحيوان هذا الذي لم يعطيه الله عز وجل العقل لا يمكن أن يصل بتفكيره إلى هذا الحضيض الذي وصلوا إليه. صاروا الآن يتكلمون عن الزواج بين المرأة والمرأة وبين الرجل والرجل، بل أكثر من ذلك قالوا بأنه لا يمكن أن نعطي للصغير للمولود هذا الذي الله سبحانه وتعالى خلقه عليه، الله سبحانه وتعالى خلق هذا ذكر وهذا أنثى. قالوا لا، وصلوا أن الحرية أن الإنسان هو الذي يختار الجنس الذي يريده، ما تقولوش أنت ذكر، ربي خلق الذكر يقول كذا أحب هو يولي أنثى يولي أنثى، يعني هذا 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 غاية ما يعني ما وصلوا إليه. وهل يعني حقيقة لو وصلوا إلى مثل هذا وصار الذكر أنثى والأنثى ذكر، يعني هل راح يعيش يعني هذا الذكر راح يعيش حياة الأنثى ولا الأنثى تعيش حياة الذكر؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي قسم وهو الذي أودع فينا هذه الفطرة، المرأة مرأة مهما تكون. ولهذا الآن الذين أرادوا أن يجعلوا المرأة كالرجل يقول لك يعني المرأة راهي في الحقوق كالرجل وتعمل عمل الرجل، يمكن المرأة ربي سبحانه وتعالى أعطاها عاطفة وأعطاها أشياء لا تستطيع أن تفعلها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها أمور ضعف لا يمكن أن تكون فيها، هذه جعلها في الرجال كما جعل في الرجال نقاط ضعف وجعل نقاط قوة في الأنثى، لا هذا يحل محل هذا ولا هذا يحل محل هذا. ولهذا نقول للإخوة للناس الذين قد يقع بينهم طلاق احيانا لا يفكرون في الاولاد، يقول لك يعني الاب يقول لك انا قادر نربيها، واحيانا الام تقول لك انا نديهم وانا نربيهم، لا يمكن. انت تعطي لهم نصيب من التربيه والاخر يكمل تلك التربيه، فلا يمكن ان تحضنهم الام بدون وجود الاب. نعم نهضر هذا في حال اذا صلح الاثنين، اما اذا كان واحد منهم ماشي صالح بطبيعه الحال راح واحد يعوض مكانه، ومع ذلك لا يستطيع ان يعوض. هذه ربي سبحانه وتعالى خلق الاشياء هكذا. يقول الله عز وجل في هذه الآية إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. الحق هنا له معنيان، المعنى الأول الحق أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بالحق، أي ما في القرآن حق. وما هو هذا الحق؟ هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. القرآن كل الأخبار التي في القرآن سواء الأخبار التي تعلقت بالماضي بالزمن الماضي، أخبار الخلق النشأة الأولى كيف خلق آدم، أخبار الأنبياء، أخبار الأمم المكذبة التي كذبت الرسل كيف كانت عواقبها، أخبار أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنصار الرسل كيف كانت لهم العاقبة الحميدة، من الذي ذكر لنا كل هذا؟ هو القرآن. إذن ما في القرآن من هذه الأخبار حق، لا يمكن أن نعتقد بأن هذه الأخبار فيها ريب فيها شك، لا يمكن. حتى وأنت ممكن أن تقرأ خبر وارد في التاريخ من القدم، الحجة في القرآن وليست في هذه الأخبار، حتى لو أجمعت الكتب على نقلها نقول الحجة في القرآن وليست الحجة في ماذا؟ في هذه المرويات وفي كتب التاريخ مهما كان أهلها ومهما كان أصحابها. ثم العدل في الأحكام أيضا، لأن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى قال أن كل ما فيه حق، حتى هذه الأحكام اللي موجودة في القرآن. ربي سبحانه وتعالى ذكر مثلا أحكام وذكر حدود، مثلا كاين حدود السرقة، كاين حدود قطاع الطريق، كاين حد الزاني، كاين حد القاذف. لو يجي إنسان يقول والله كما يقول بعض الناس اليوم، والله هذا فيه نوع ظلم، هذا فيه يعني في اعتداء على حرية الإنسان، كيف الإنسان يفعل به كذا، كيف يجلد، كيف يقتل. الآن بعض الناس الآن يدعون هذه المنظمات على حقوق الإنسان، يقولوا كيفاش الإنسان نقتله المجرم؟ رب يقول في القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه أبلغ. العرب بكري وش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا القتل أنفى للقتل، يعني واحد لما يقتل لما تقتلوا له القتل مكاش، القتل أنفى للقتل. ربي قال ما هو أبلغ من هذا؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأنك أنت هذا القاتل المتعمد. ما نهضروش القاتل الذي يقتل خطأ، قاتل إنسان متعمد، يخرج إنسان يخدم على أولاده ورايح خارج من الدار، يجي واحد هكذايا على جال 100,000 ولا على جال تليفون، يضربه موس يقتله ولا يديه ولا ينكل به، ومن بعد يجي يقول لك ها وهذا إنسان صلحه، هذا إنسان هذا يتم أولاده وكذا منه، تخليه ومن بعد تحكم عليه بخمس سنين ولا بعشر سنين حبس وتجيب له المحامين، ومن بعد مدة يخرج وممكن يعاود يولي نفس القتل، والآخر مسكين ضاع وراح. ومن بعد هذاك اللي يكون موالف يقتل واش يدير؟ يقول والله هذاك ما داروا والو، انا نروح ثاني ندير هذاك ونقبض خمس سنين وعشر سنين ونخرج. علاش قال ربي ولكم في القصاص حياة؟ وكان يعرف اللي راح يقتلوه يقتلوه. ولهذا عبد الله بن عباس لما جه مرة واحد جه واحد قال له يا هل لقاتل النفس توبه؟ هل لقاتل النفس توبه؟ جاء هذا انسان عبد الله بن عباس شاف بلي انه انسان حب يتوب نادم، هل لقاتل النفس توبه؟ قال له نعم عنده توبه يتوب وصح، ولو قتل 99 نفس، الحديث ورد فيها. جاء واحد بعد ذلك بعد مده قال له هل لقاتل النفس توبه؟ قال له ما عندوش توبه، خطر شاف الشر يتطاير من عينيه، هذا كان معول يقتل، هذاك الاولين يقتل وحبيته ما تغلقش عليه الباب، بصح هذا حب يقتل وحب يعرف اذا كاين توبه، اذا قال له عبد الله بن عبد بلي كاين توبه يروح يقتل وبعد يتوب، يقول لك ساهل واش فيها نقتل بعد نتوب. قالوا ما عندوش توبه. لما قيل له لماذا افتيت بها لهذا بهذا وهذا بهذا، بين لهم السر، قال هذا قتل وجاء في صوره الانسان النادم التائب، وهذا أراد أن يقتل فسد عليه الباب، قالوا ليس عنده توبة. هكذا فالقرآن لابد أن نؤمن. الله عز وجل قال أنزلنا عليك الكتاب بالحق، بمعنى أن ما في القرآن كله حق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولهذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك كلمة الله صدقا وعدلا، هذا معنى. وقيل أن أنزلنا عليك الكتاب بالحق، أي أن هذا القرآن هو حق من الله ليس من غيره، حق من الله ليس من غيره، بمعنى ليس بباطل. ولهذا الرسل يتلقون الوحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام، فما ينزل إليهم هو حق، بخلاف الكهنة، الكهنة والمشعوذين والعرافين، هؤلاء يأخذون هذا الوحي من الشياطين، كما قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون إنهم عن السمع إلى معزولون. فهذان معنيان في تفسير الحق، أنزلناه بالحق، أن كل ما في القرآن هو حق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، أو أن يقال أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده ليس من غيره، ليس من عندي آخر، لا من بشر ولا من إله آخر، بل هو من عند الله، حق ليس فيه باطل وليس فيه مرة. أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه، الفاء هنا التفريعية على ما سبق، من اهتدى، من هذه شرطية، واهتدى فعل الشرط وجواب الشرط هي الجملة الإسمية فلنفسه. خطأ، إذا قلنا كائن أداة شرط وفعل الشرط لابد أن يكون الجواب، ما هو الجواب؟ فلنفسه. من اهتدى، فمن اهتدى، يعني هذا القرآن لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كافة ووصل إلى جميع الناس. قال الله عز وجل فمن اهتدى فلنفسه. من اهتدى مأخوذ من الهداية، والهداية المراد بها هنا الهداية العلمية والهداية العملية. معنى الهداية العلمية بمعنى أن هذا الإنسان حفظ هذا القرآن واستمع إلى هذا القرآن وقرأ هذا القرآن وتدبر هذا القرآن، هذه تسمى هداية علمية، يعني هي موجودة لكل الناس حتى الكافر اللي هو الآن قلنا حبيت نقرأ قرآن نقول له هاي هداية علمية، القرآن موجود اقرأ، ما تفهمش بالعربية اقرأ بالفرنسية، موجود، هذه تسمى هداية علمية، هذه موجودة لكل الناس. لكن فمن اهتدى فلنفسه أيضا فيه هداية عملية، بمعنى أنه بعد أن اهتدى إليه هداية علمية حفظا وقراءة وتدبرا وفقه الله عز وجل ليعمل به. ولهذا الهداية العملية يقول العلماء هي لأهل الإيمان، أما الهداية العلمية فهي لكل الناس. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، هدى هنا بمعنى الهداية العلمية هو هدى لجميع الناس. لكن في بعض الآيات قال الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، وهنا هدى للمتقين بمعنى الهداية العملية، أي أنهم لما قرأوا هذا القرآن أو سمعوه اعتقدوه وعملوا به وسعدوا به. قال فمن اهتدى أي اهتدى بهذا القرآن علما وعملا فلنفسه، هذه الهداية ليست لله، لأننا نحن إذا عبدنا الله وعملنا بهذا القرآن فهذا لا يزيد في ملك الله شيئا. فمن اهتدى فلنفسه أي لنفسه اهتداؤه، أو إنما اهتدى لنفسه وإنما نفع نفسه ولا ينفع الله سبحانه وتعالى في شيء. وقد جاء في الحديث القدسي من يبين هذا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك من ملك شيئا، ولو كان إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن اهتدى لنفسه، وهذا يدل على أن الهداية من العبد اختيار من العبد، وهذا فيه رد على الجبرية أهل الجبر الذين يقولون بأن الإنسان مجبر على عمله، رد، لأن الله سبحانه وتعالى نسب الهداية لمن؟ للعبد. قال من اهتدى لنفسه، لأن الجبرية وش يقولون؟ يقولون من كان مؤمنا هذا ليس له في ذلك حيلة، الله سبحانه وتعالى جعله مؤمن، واللي كافر أيضا ليس عنده حيلة. لو نعتقد ما يعتقده الجبرية يمكن للإنسان أن يجادل ربه يوم القيامة يقول يا رب أنت جعلتني كافر فكيف تحاسبني اليوم، لكن الله سبحانه وتعالى هنا جعل الهداية والضلال بيد الإنسان. قال فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ظل هذه كلمة تقابل ماذا؟ الهداية، لأن ما يعكس الهداية هو ماذا؟ الضلال. وانظر هنا قال من ضل، من ضل بمعنى أنه أخطأ الهداية. الهداية مصدرها واحد، لا يمكن نحن أن نلتمس الهداية من جهات متعددة، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف دينه بأنه صراط مستقيم، ووصف الضلال والانحراف بأنها سبل كثيرة جدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. ثم أن الهداية مصدرها ظاهر وهو الله والرسول والقرآن الذي أنزله على رسوله، لكن الضلال كثير ومتنوع، ولهذا لا يمكن أن الإنسان أن يستأنس بالضلال، لأن الطريق على الانحراف مختلف ومتنوع جدا. ولهذا تجد الآن المنحرفين عن الهداية كل منهم من يلحد ومنهم من يكفر ومنهم من يشرك ومنهم من يوجد عنده انحلال مثلا خلقي، كائن إنسان منكوس في فطرته، فالضلال له شعب كثيرة. ولهذا قال تعالى ومن ضل بمعنى من أخطأ طريق الهداية فهو في ضلال، وإن كان هذا الضلال يختلف، لأن الكفر وإن كان متنوع فهو يرجع إلى شيء واحد أنه ضلال، والضلال هو أن الإنسان يخطئ الطريق المستقيم ويخطئ طريق الهداية. ثم قال الله عز وجل ومن ضل فإنما يضل عليها، من أخطأت الهداية وظل هذا أيضا لا يضر الله تعالى شيئا، ومن ضل فإنما يضل عليها، يضل على نفسه، يضر نفسه. وهل يضر غيره؟ هو في حق لا يضر غيره، نعم قد يكون هو من أسباب إضلال الناس، لكن في حق لا يضر غيره، لأن من أراد الله عز وجل له الهداية هذا الذي ضل الطريق وظل نفسه لا يمكن أن يضر الآخرين. ولهذا قال الله عز وجل ومن ضل فإنما يضل عليها، أي يضل على نفسه. ثم قال للنبي الكريم وما أنت عليهم بوكيل، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقى عنادا كبيرا وأبا من قومه، ولهذا كان ينزل عليه القرآن ليسليه، وهو بالنسبة لنا أيضا كدعاة كأمرين بالمعروف ونهينا عن المنكر، كناصحين كمغيرين لهذا الفساد، لابد أن نجد معارضة، وأن نجد استهزاء، وأن نجد من يخاصمنا، ونجد من ينعتنا بالصفات البذيئة، ولكن لابد أن نصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي أن يكون هناك أذى يلحقك، إذن فاصبر. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور كما قال الله عز وجل. إذن هذا في التسلية. قال وما أنت عليهم بوكيل، ما هذه؟ يقول النحاة أنها ما حجزية، يعني تعمل عمل ماذا؟ تعمل عمل ليس، يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر، كقوله تعالى ما هذا بشر، وعند الآخرين يقال ما هذا بشر، لكن القرآن لما نزل بلغة قريش فالأصل أن يبقى على هذا. قال الله عز وجل وما أنت عليهم بوكيل، يعني يا محمد هؤلاء الكفار وهؤلاء المعرضون أنت ليس عليك إلا أن توصل إليهم هذا الذي أنزل إليك، مهمتك في الإنذار إن أنت إلا نذير، مهمتك في البلاغ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هكذا الداعية يبلغ، أنت لا يهمك هل يهتدي الإنسان أم لا يهتدي، لأن ليس عليك هداه، أنت تبين، أنت تراجع نفسك إن قصرت في التبليغ وفي الدعوة وفي النصح، لكن إذا لم يهتدي الإنسان ليس عليك هداه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال وما أنت عليهم بوكيل. كيف بعض الناس الآن يستغربون من إصرار بعض الناس مثلا على المعاصي وترك الصلاة وغير ذلك، يقول كيف يبقون، ليس عليك هداهم، ما أنت عليهم بوكيل، يعني ما أنت عليهم بوكيل، لست بمراقب لهم تحفظهم أو تحافظ عليهم، هؤلاء يتولهم الله عز وجل، أنت بلغ وامضي، وما أنت عليهم بوكيل. قال بوكيل، هذه الباء العلماء يقول بأنها زائدة، وهذا لا يفهم منه أنه يوجد زائد في القرآن، لأن يعني من قال أن هناك حروف زائدة في القرآن هذا أخطأ، نعم يقولون أنها زائدة لفظا لكن زائدة أيضا في المعنى، لأن قول وما أنت عليهم بوكيل هذه الباء تفيد شيئا، هي زائدة في اللفظ، نعم لأنها تقول وما أنت وكيل عليهم، لكن بوكيل زيادة هذا الحرف في اللفظ له أيضا زيادة في المعنى، لأنه ماذا يدل؟ يدل على توكيد النفي. ولهذا لو مثلا قلت لإنسان يقول لك هل أنت عالم، تقول له لست عالما وتقول له لست بعالم، أيهما يؤكد بأنك حقيقة لست عندك علم ولست في مقام العلماء؟ لما تقول لست بعالم، تقول لست عالما، نعم نفيت عن نفسك بأنك لست بعالم، لكن لو تقول لست بعالم هذا أبلغ، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه توكيد النفي. ولهذا قال وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست عليهم بوكيل، أنت لا تراقبهم ولا تعمل على أن يهددوا، أنت تبلغ وتبين وتقيم الحجة، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. وما أنت عليهم بوكيل، كما قال له في القرآن في آية سورة قاف وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلا يمكن للداعية أن يقول أنا دعوت وبينت والناس لم يهتدي، أنت لست عليهم بجبار. أحيانا الإنسان الله سبحانه وتعالى إذا أراد له الخير ربما بكلمة صغيرة يهتدي. وبعض الناس قد ينشأ في بيت علم وفي بيت صلاح وتقوى ومع ذلك لا ينتفع بهذا من شيء، لا صلاح أبائه ولا صلاح بيئته ولا علم أبيه، يصبح كأنه ما تعلم وما أخذ شيء. لأن هنا نعلم بأن الهداية هي بيد الله تبارك وتعالى، والبشر إنما هم مبلغون مبينون ناصحون، ليس عليهم إلا أن ينتظروا هداية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يبخس الناس شيئا، لأن الله عز وجل من علم فيه الاستعداد والقبول، قبول النصح والهداية، فإن الله عز وجل يوفقه لذلك. ولكن إن رأى فيه ماذا؟ إذا رأى فيه إعراضا وعجبا بنفسه واستقباحا لما دعي إليه فإن الله عز وجل لا يوفقه. ولهذا قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما أزاغ الله قلوبهم إلا بعدما زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال عن ثمود وأما ثمود فهديناهم، بين لهم فاستحبوا العمى على الهدى، هم الذين أحبوا وفضلوا العمى على الهدى ولهذا لم يهتدوا. ولكن الإنسان لو دل على الهداية وعلى الخير وقبله فإن الله سبحانه وتعالى يثبته على ذلك. ولكن مع ذلك ما يقول أنا بعلمي وأنا بنباهتي اهتديت، ولكن تقول أنت هذا بفضل الله عز وجل، منة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بي هي التي جعلتني أثبت على هذا الطريق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هداني إليه، وأسأله أن يديم علي هذه النعمة، نعمة الهداية التي يسألها كل مسلم وهو في الصلاة لما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن يوفقنا لاتباعه.